الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، انا بالنسبه لل هو في الورقه رقم 90، انا لما ذكرت الكلام اللي هو انواع الانكحه، تمام، فهو عند ابي داود وكما قلت بصوت صحيح. طبعا الموضوع يعني ما كان يحتاج مني التتبع، يعني مش محتاج اتتبع بقى وتخريجه والكلام ده، يعني ايا كان، فهو عند البخاري ايضا. هو ايه عند البخاري ايضا؟ يعني اذا حبيت بقى تضع كمان اللي هو عند البخاري صفحة 90، عند البخاري رقم 5127، ده في الصفحة رقم 89، يبقى هتضيف ان الاثر عائشة عند البخاري وعند ابي داود. طيب احنا وقفنا عند الفرع لاظهار الفرق بين الزوجة والامة في ذلك، صفحة 93، الفرق بين الزوجة والامة ان الزوجة تراد للوطئ خاصة، فجعل الشرع العقد مع امكان وطئها كالوطئ لما كان هو المقصود، واما الامة فانها تراد لملك الرقبة وانواع من المنافع غير الوطئ، تراد لملك الرقبة ولانواع من المنافع غير الوطئ، يعني بيع وشراء، خدمة الى اخره. ولهذا يجوز ان يملك اختين واما وبنتها، ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح لعموم النص، لان قلنا سبق لو وطئها يبقى يحرم عليه ان يجمع، سبق عليه النص العام. وهذا وجه عند بعض المتاخرين من المالكيه، والتفرقه بين امه تشترى للوطئ فتصير فراشا، وامه للخدمه فلا تصير فراشا الا اذا وطئها. وعلى ما سبق ذكره من التفصيل بين الزوجة والأمة في ظل حديث الباب الولد للفراش، هل هو على عمومه أو أنه مخصوص بالأمة على محل ورود النص؟ ركز بقى معي، هل هو على عمومه أو أنه مخصوص بالأمة على محل ورود النص؟ فكأنه كان هكذا الاختلاف، كأن كان في اختلاف وبعدين بعد كده نقوم بالاتفاق على ما سبق ذكره. ثم وقع الاتفاق على تعميمه في الزوجات والإماء لعموم النص كما مقرر في الأصول على الصحيح، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال النووي: ونقل في هذا الإجماع، وتبعه ابن حجر على ذلك، وكذا قال أبو زرعة العراقي في طرح التثريب، وفيه أن الولد اللي هو إيه يعني الإجماع إن عام في الكل، وفيه أن الولد للفراش في الزوجة أيضا، ده كلام لأبو زرعة العراقي في طرح التثريب، وفيه أي في الحديث أن الولد للفراش في الزوجة أيضا أخذا بعموم اللفظ، إلى أن قال: وهذا مجمع عليه، لكن بشرط الإمكان، على ما سبق التفصيل بشرط الإيه؟ بشرط الإمكان. وذكر ما سبق ذكره في مطلع المسألة، وهو ما قطع به البخاري في تبويبه في كتاب الفرائض باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمة. يبقى إيه أعمل إيه؟ العموم. وقطع لي ابن القيم في ذاته، وهو كما قالوا: فالأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا بالدخول، إذ النكاح حقيقة في العقد والوطء معا على ما بينت في المجلس السابق. تمام كده؟ طيب. فرع: قال النووي: واعلم أن حديث عبد بن زمعة محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشا لزمعة، فلهذا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم به الولد،
وثبوت فراشه اما ببينة على اقراره بذلك في حياته واما بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على ابي حنيفة، فانه لم يكن لزمع ولد اخر من هذه الامة قبل هذا، فدل على انه ليس بشرط خلاف ما قاله ابو حنيفة. وعزوتك الى المنهاج للنووي والفتح لابن حجر وتعتسيب ابي زرعة العراقي وزاد المعاد بن القيم العزو المذكور. وعن الشافعي انه قال لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش معنيان، احدهما وهو اعمهما واولاهما هو له ما لم ينفه، قصة اللعان ما دام على فراش ده ابنه يبقى البراءة الأصلية، الولد هو ابنه وصاحب الايه الفراش، لو نفاه دخلنا مسألة الايه اللعان كما سبق. فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه غير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبهه. القصة المعاني. والثاني إذا تنازع رب الفراش والعاهر، تنازع رب الفراش والإيه والعاهر اللي هي القصة اللي معانا في الحديث، فالولد لرب الفراش. قال ابن حجر والثاني منطبق على خصوص الواقع والأول أعم. يبقى أعمل إيه؟ أعمل دي من جهة وأعمل دي من جهة، على ما يأتي في الحديث إن شاء الله الخامس اللي جاي في الباب اللي هو قصة زيد بن حارثة واللي معاه. شوف بقى الكلام، هذا الكلام جيد لجميع أهل العلم قاطبة، حكي عن الشعبي والبعض قال قال الشعبي، تمام؟ ايه الفرق بين الشيخين؟ يعني حكي سنة التمريض والبعض قال قال الشعبي. عن الشعبي وبعض المالكية التمسك بعموم الخبر الولد للفراش، يعني على أن الولد لا ينتفي عمن له الفراش لا باللعان ولا بغيره، وده إيه بقى؟ طبعا قطعا هذا قول، هذا قول. يسأل إيه بقى؟ يعني ما أنا مش هسكت، أنا بزعل يعني لما بكلم كلمة تخرج مني كده بعض الإخوة بيزعل بيقول لي يعني ما هو من أهريتي، يعني أسأل الأخ اللي يبارك فيه يا رب ويطول عمره كده ويبقى عنده يعني يبدأ يبقى له نظر في الأمور والتحرات هذه، ساعتها والله ما يطيق واحد يخالف نص رسول. صحيح؟ الآن بقت الناس اللي هم ما لهمش قيمة يعني صدق الرسول واتخذ الناس الناس أنتوا اللي بتصنع هؤلاء، والله الناس تلهم في الجمعة كده أنتوا اللي بتصنع هؤلاء، لأن هؤلاء ما عندهم ضمير. كنت بتكلم عن الضمير وأنا مقهور طبعا في كل حاجة، الضمير حتى في العلم، علم الخاصة الضمير، ضمير ميت وضمير حي، فده ما عندوش ضمير، تمام؟ ادي خوف او لا كلام كلام الضمير والله صحيح. وهو شاذ مخالف لكافة العلماء والأحاديث الصحيحة. خلاص. وفيه أن القائف إنما يعتمد بالشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. قاعدة مهمة على حاجة بعدين، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أعمل دي وأعمل دي، لكن هو خد بإيه؟ بالواد الفراش، لأنه هو الأصل، والتاني فيه شك. في حديث زيد أعمل اعمل اعمل للخط اعمل الشبه، ولذلك الرد على الاصوليين او الذين يتبعون قول ان قياس الشبه على الاطلاق ضعيف اقول له اسف، ادي الدليل. يبقى متى يعمل به؟ يبقى بقرائن الاحوال، ما لم يخالف ما هو اقوى ما اقوى منه، والا اي نعم هقول اذا كان هنا بقى اذا خالف ما هو اقوى منه هيرد، يبقى بتعامل مع الايه مع النصوص. يبقى ان القائف انما يعتمد في الشبه إذا لم يعارض ما هو أقوى منه، لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه والتفت إليه في قصة زيد بن حارث على الحديث لا يأتي. تمام؟ هي دي قد إيه النصوص مهمة ليه؟ في القواعد والأصول. على قواعد وأصول أهل الرأي والكلام برد الإيه؟ برد الشبه. تمام؟ لكون أعمل الشبه من وجه وأبطل الشبه من إيه؟ من وجه آخر. كما سيأتي بيانه في الحديث التالي إن شاء الله والحديث الخامس في الباب. وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملعنة صح؟ لأنه قال عن نعت والوصف الرجال النبي صلى الله عليه وسلم جاء كما وقع، لكن إلا عن لولا ما جاء في كتاب الله، خلاص جاء على ما قال الرسول صح؟ تمام. كما سأتي بيانه في وقسم على لأنه عارض حكم أقوى منه ومشروعية اللعان، فدل على أنه ليس ضعيفا مطلقا. ودي اللي يهمني لإخواني، وعزوتك الفتح لابن حجر بن عبد المذكور وطرح التثريب لأبي زرعة العراقي رحمه الله الجميع. مجلس اليوم إن شاء الله بقى في نبدأ به وقع في رواية البخاري وغيره. فتساوقا أي تلازما في الذهاب، بحيث أن كل منهما كان كالذي يسوق الآخر. جروا إلى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو سعد وعبد. سعد بيعمل بوصيه اخيه عتبه، وعبد بيعمل بالقصر نولد على فراش ابيه. وفيها شوف بقى هنا الكلام، ودي يعني فوائد جدا مهمه. المجلس اليوم فيه شويه اسس مهمه جدا نحتاج تركيز وما نستعجلش. هو لك يا عبد بن زمعه، ركز الروايه، هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك عبد، هو لك عبد. شو بقى اللي حصل؟ هو لك عبد، هو لك عبد. الفرق بين الاثنين ما تسرعش، ده حصل هنا معك بضحمة في دي انت ما تسرعها في حسب احسن أحسن. وذي اللي قاله قرطبي في أبو العباس، وأنا أرى رب العالمين على الحنفية عملوا إيه بقى الحنفية عشان تمشي مع القواعد، راحوا مقصين دي وقال هو لك عبد. أنت معايا إزاي؟ هو لك عبد، نونوها، يبقى جعلوا الأخ عبد لمين؟ لأخيه، عشان تمشي مع القواعد عندهم. فخذوا اللي خدوه بقى. تمام ازاي؟ فركز بقى معنا من هذا الكلام، دي الرواية مهمة في غاية الأهمية في الحكم الفقهي. هو لك يا عبد بن زمعة، هي رواية الأكثرين عن ابن عيينة عن الزهري به، وكذا في رواية شعيب عن الزهري به. طبعا الإخوة اللي هم معاك المسألة حدثية سبقا. تمام؟ وفي رواية مسدد عن ابن عيينة عند أبي داود، هو أخوك يا عبد. طبعا ده كل بينسب الكلام الحنفي أو بعض الحنفي. تمام؟ هو أخوك يا عبد. فرواية هو لك تعني هو لك آخر. لما بالضبط أدي بقى إيه؟ صبر الروايات اللي بنتكلم عليه تبين لك إن إيه القصور اللي بعض الروايات، الروايات تبين بعضها بعضا. هو لك، هو لك أخ، يبقى كلمة هو لك، هو لك أخر. وفيه جواز استلحاق الأخ بأخيه عند غياب الأب. جبناه منين؟ إن أخوه وصاه قال له يعني خذه، فلما الأب الشرع جابه واحتضنه بالشبه قال ده ابن أخي، وجري إلى مين؟ فتساوقا، جريوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يأتي بما عنده. شوف بقى الفرع. قال الزرقشي في حاشيته على الإحكام لابن دقيق العين، ورواه النسائي هو لك عبد، هو لك عبد. ركز هكذا، هو لك عبد، التأويل بنت هو لك يا عبد. على ما يأتي نتيجة طبعا كلام بالمنقول. تمام؟ يبقى ده توثيق المنقول. ورواه النسائي هو لك عبد بالضم على حذف حرف النداء، هكذا نقل الزرقشي ومخل في النقل والمعنى كما سيأتي بيانه. والصواب في الرواية هو لك عبد بن زمعة. دي نقل لأنه شكيت أنا في النقل بتاعنا. رجعت المسودة ما لقيتش في الكلام ده. رجعت للأسانيد اللي جمعتها ما في. رجعت جبت نزلت المكتبة تاني وشلت كتب تاني ربما أنا أكون ذهلت في النقل إلى آخره. فرجعت يا أخ أنا تشوف الجدع اللي عندك دوت واسأله الجهاز اللي بتستعمله دوت ربما يكون زهرت أنا أيضا لأن عزال إيه الرواية اللي نساها كذا. هو لك عبد كده بس تمام. الرواية مش كده هو لك عبد ابن زمعة على تقدير إيه هو لك يا عبد كده المعنى ما فيش مشكلة. لكن حنفية حولوا الضم هذه عبد إلى هو لك عبد وروحوا مقفلين القوس وضحت كده. جعلوا الأخ عبد وضحت الصورة وضحت كده الصورة. طيب فطبعا لذلك يعني حق لي أن أقول هذا نقل الزرقشي في خلل في النقل. والصواب طبعا في الرواية عند النساء وغيره هو لك عبد بن زمعة بعد ذلك الحج بالعدل المذكور. وقال الزرقشي وحرف بالنقل شو بقى الكلام وحرف بعض الحنفية فرواه عبد بغير ياء ونونة هو لك عبد يبقى شال ايه الياء اللي هي بتقدير المحذوف في الروايه الاولى لا ونونه يبقى جعل الاخ ايه شفت قد ايه اللغه مهمه تمام. وفر بذلك عما شوف بقى كده الماخذ وفر بذلك عما لزمهم من الحاق الولد من غير اشتراط ولد متقدم لان قالوا لا لازم كل ولد قبل كده عشان نستلحقه. جبتها منين؟ لعبوا في الرواية وحرفوها بمزاجهم علشان تمشي مع أصولهم. لا لا الرواية هو لك عبد هو لك عبد ابن زمعة دي الرواية. لا هم اللي نونوها ما فيش كده أصل أبدا. لا وذاك نقاش قال حرف بعض الحنفية ده بالنص فقال هو لك عبد شال الياء ونون فجعل الاخ عبد عشان تمشي مع ايه مع الاصول بتاعتهم لابد ان يستلحقوا له عبد بقى تمام. طبعا ده كلام من هنا اتى الردود عليهم. وقالوا انما ملكه اياه لانه ابن امة ابيه لا انه الحقه بابيه. فهموا النص على غير مرادي تماما وخالفوا كل الروايات صاحب الباب مع ان الروايات قالت هو لك اخ. يقول يا رسول الله ابن وليدة ابي هذا اخي في النص الصحيح. اصدق ابن رسول الرسول ولا صدق صاحب المشكلة عبد ولا صدق الحنفية؟ ادي فايدة علم الحديث والرواية صبر ايه وصبر المرويات. لا انه الحق بابي وهذه غفلة عن الرواية واللسان. ده طبعا ده كلام الزرقاشي عشان كده ايه عزوتك قفلت المعكوفة وقلت لك عزو اثنين صفحة 102. هكذا نقل الزرقاشي واكتفى وهو بالنص عن القرطبي ابي العباس. يعني الزرقاشي نقل بالنص وطبعا دي برضو جزئية مهمة ان ممكن انا انقل وبدون عزو. يعني البعض غالى وجعل دي تجريم. ابدا تجريم ليه وانا هجيب منين؟ ادي برهان يعني انه كثيرا ما ينقل عن قاضي عياض بالنص ولا يعزو. وابن حجر كثيرا ما ينقل عن ابن الملقن ولا يعزو. وكثيرا ما ينقل ابن الملقن عن النووي ولا يعزو بالنص تمام. وهو الزرقاشي وابو زرع الرازي الى اخره واللي بعد هيجيب منين تمام. فدي جزئية مهمة لكن يشترط ايه بقى؟ الامانة في النص. الامانة نعم كده معاش انتقاد بسوب ايه. لكن هو على كل حال الامانة في الايه في النقل. قد يأتي التصرف فعلا من بعد الائمة وانت لاحظت مني جبت لك نقولات يعني لما وجدت فيه شبه يعني بعض التعرضات اللي هتفضل لي معنى بعض الشيء، لان ممكن ينقل عن الامام بتصرف كما سيأتي لاحقا، يأتي بتصرف النص الاصل الكتاب عندي، فانا هجيب منين؟ من الاصل. لكن انت بتضطر ان انت تنقل من الامام اللي نقل بتصرفي اللي ما عندكش المصدر اصلا، كما قال اخونا الامجراء غير موجود اصلا، تمام؟ ودي قبلتنا غريبة لما نقل الامام ابن حجر مع انه شافعي واصول الشافعي عنده، لما نقل كلام الشافعي اللي هو ولا اروع في التأصيل السابق مجد السابق من طريق مين؟ ابن عبد البر، اذ لم ينقله الا ابن عبد البر عن مصادر مفاد الشافعي، قال ابن عبد البر وذكر الكتاب اللي خد منه كتاب ايه؟ الجامع. روحنا جبنا كتاب الجامع اللي هو عندي وفتحت المنقول بالنص ولقيت جبت كلام الشافعي، فحطيت لو تفتكر الايه بعض الفوارق بين النقل وبين النقل ده تذكر، تمام؟ طيب، على كل حال دي مهمة، اهم حاجة عندي الامانة في النقل. وهو بالنص عن القرطبي بن العباس من المفهم وتتمة كلامه، اما الرواية فقد على انه قال وهذه غفلة عن الرواية واللسان، كده وقف الزركشة. هرجع على المين اللي هيقول يعني ايه الرواية يعني ايه اللسان بقى، اللي انت الاخ اسمه الاخ محمد تمام. قال اما الرواية ده كلام القرطبي فقد ذكرناها، الرواية سبقت خلاص يعني النص السابق ذكره. واما اللسان قال فلو سلمنا ان الرواية بغير ياء فالمخاطب عبد زمن، هيبقى المخاطب مين؟ يبقى يا عبد، ده لو سلمنا انها بدون ايه؟ انها بدون الياء، وهو بلا شك منادى، الا ان العرب تحذف حرف النداء من الاسماء الاعلام كما قال تعالى يوسف اعرض عن هذا. شوف قد اللغه جميله ممتع. فاذا اللغه في غايه الاهميه، نفهم كلام الامام ومحل النزاع دائما في الاشكال. وهو كثير كما قال رحمه الله، وعبد هنا اسم علم يجوز حذف حرف النداء منه عددك المفهم بالعزل ايه المذكور. قال ابن حجر ووقع في روايه النسائي هو لك عبد بن زمعه، الزرقاشي بقى شان ايه؟ شان ابن زمعه، ده كان يجب ان ينقل ايه الروايه، بده اللي عمل لي دربكي انا شك في النقل لان هيعمل فيه اشكاليه على مقال حنفيه. فالحافظ ابن حجر نقل الروايه بالنص، ووقع في روايه النسائي هو لك عبد بن زمعه. وذاك انا حطيت لك ايه هو لك على انه هنا الخلل في النقل من الزرقاشي بحذف حرف النداء، وقراه بعض المخالفين، ده كان ابن حجر حطيت لك بعض المعكوفتين، مين بعض المخالفين؟ اللي هم الحنفيه من المصدر الاخر عشان تعرف مين بعض المخالف، تمام؟ وطبعا ده هيكون العيني، البدء العيني في مصادر اخرى للعيني، تمام؟ اللي هو تحفظ الاخر وغيرها لا. انظر كلام الزركشي السابق بالتنوين وهو مردود، ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر، خلاص مفيش نقاش، رد اذ الروايه ما في بعدها كلام، ما تقوليش بقى محاورات ورأي، ده مردود ما فيش فيه نقاش، تمام؟ ووقع في رواية يونس المعلقة في المغازي أي عند البخاري، يعني هو لك هو أخوك يا عبد، جابها كده هو لك هو أخوك يا عبد، هو لك دي رواية هو أخوك، الاثنين خلاص ما عادش فيه نقاش، بس أحسنت واضح الكلام، تمام؟ ووقع في الوقت مسبب عن ابن عيينة عند ابي داود هو اخوك يا عبد، تمام؟ دي كل طبعا ده سبق في الروايه. ونقل ابن عبد البر عن الطحاوي الحنفي كلاما جيدا في الجمله يخالف كلام العيني الحنفي السابق ذكره، ولذا استحسنه ابن عبد البر الا قليلا منه وعزوتك الاستذكار بالعزو المذكور ونخب الأثقال للعين بالعزو المذكور وعمدة القائل له تفسير متشابهات بالعزو المذكور. ونقل ابن عبد البر ده العزو ده طبعا ملينا أنس الله يصلح له في الليل لما ارتبت في هذه النقلات يعني. ونقل ابن عبد البر عن محمد بن جرير الطبري قوله، شوف بقى الكلام اللي هو صاحب التفسير، قال هو لك يا عبد ابن زمع، أي هو عبد ملكا. ركز بقى، أخطأ هنا أيضا ابن جرير، جميل أوي. لا دي أنا بؤكد على سلامة المنهج، وبدي الإخوة قرائن ودلائل هي بالنقل إن اللي بيحصل في الساحة دي خيانة وعدم ضمير. ما تسألش بقى في قول بيقول وفي رواية بتقول والبعض قال، هذا كذب وتزوير في الدين. قل مين عن مين المنقول عنه وجيب الرواية. لكن هدور في النهاية بقول ليس بعالم من لم يكن شأنا في الرجال والعلم. أنا أقطع بدي، ليس بعالم وليس شيئا في العلم ولا في الفقه إلا أن يكون عالما بعلم الأخبار والرجال والعلم. قال لأنه ابن وليدة أبيك، وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد. ده تحليل. شو بقى الكلام؟ يقول يريد أنه لما لم ينقل في الحديث اعتراف سيده بوطئها، لما لم ينقل في الحديث اعتراف سيده بوطئها ولا شهد بذلك عليه، وكانت الأصول تدفع قبول ابنه عليه، ولم يبق إلا القضاء بأنه عبد تبع لأمه، وأمر سودة بالاحتجاب منه لأنها لم تملك منه إلا شقصا. وهذا أيضا من الطبر خلاف ظاهر النص. يبقى هو هنا يبقى تلحظ هنا الإمام ابن عبد البر جاب كلامه ورده، لكن وجه كلامه، قال كلامه مقبول من حيث ايه؟ من حيث الأصول النظرية، نقول من حيث الأصول النظرية. هنا بقى الكلام يا إخواني قواعد وأصول فقه النظرية من أهل الكلام والرأي، أما من جهة الرواية مردود. ولذا قال إيه؟ قال وهذا أيضا من الطبري خلاف ظاهر الحديث، لأن فيه أخي. خلاص ضرب كل حطول بقى أصول قواعد مردود، وده اللي قطع بيه ابن حجر مردود. إذ المعول على إيه؟ على الرواية. وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله، ولكنه قول خارج محتمل على الأصول. على الأصول لوجه، لكن من النصوص ملوش وجه. ردوا بالإيه؟ ردوا بالرواية. وعزلتك يتكلم ابن عبار. أقول وما فائدته إذا خالف الرواية الصحيحة؟ خلاص يبقى من إذا خالف خلاص غير مقبول. ويحق وهي حكم على كل أحد نهيك عن أصول التزوق والرأي، وما قرر ابن عبد البر غير مرة في الاستذكار والتمهيد. هو الأصل هذه القواعد، يعني ما بتزوق بأصول ولا قواعد أمام الرواية. قوله وللعاهر الحجر، أي للزاني الخيبة والحرمان، يعني حرمان الولد الذي يدعيه، والعهر الزنا. وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب له الحجر، وبفيه الحجر والتراب ونحو ذلك. وقيل المراد بالحجر هنا الرجل، وضعفه النووي، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفس الولد، والخبر إنما سيق لنفس الولد. وما ورد في حديث ابن عمرو وللعاهر الأثلب، الأثلب الأثلب كما سبقت الرواية، وهو الحجر كما في الرواية نفسها، وقيل دقاقه، وقيل التراب، والاعتماد على الرواية عند الاختلاف. والعاهر الحجر اتقال بقى التراب اتقال غير، وكل ده مرفوض. يبقى المعول على ايه؟ على الرواية. وعداوتك المنهاج والفتح وطرح التسريب والمفهوم القرطبي. قوله ثم قال لسودة احتجبي منه، وفي رواية الليث احتجب منه يا سودة بنت زمعة. وقوله فما رآها حتى لقي الله. وفي رواية معمر عند مسلم وغيره قالت عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت. وفي رواية الليث في الصحيحين وغيرهما فلم تره سودة قط في سياق بعد. وكذا في رواية ابن جريج عند أحمد وغيره. وعزوتك إلى المسألة الحديثية. والمراد المدة التي بين هذا القول وبين موت أحدهما. الذي شافت ده والذي شافت ده. ويستفاد من هذا أنها امتثلت الأمر وبالغت في الاحتجاب منه حتى أنها لم ترى فضلا عن أن يراها. وهذا ظاهر في السياقات. وأغرب الحنفية فاستدلوا به على أنه لم يلحقه بزمعة لأنه لو ألحقه به لكان أخا لسودة والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه. واحتجوا بلفظة في حديث عبد الله بن الزبير. ركزوا بقى معايا قد إيه مهم علم الحديث وقد إيه مهم ثبت العرش ثم انكش. دي جدا مهمة. ادي مثال احدث خلافا على ما لا يصح. احدث خلافا بما لا يصح. واضح؟ طبعا ده سابق فرع حديثية خرجت هذا الحديث وفي الكلام هناك. هنا اغرب الحنفية فاستدلوا به على انه لم يلحق بزمعة لانه ده تعليله احتجاجا بما لا يصح. لو ألحقه به لكان أخا لسودة والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه. نظريا جيد. لكن احتجوا بلفظة في حديث عبد الله بن الزبير ليس لك بأخ. وطبعا خلنا هناك بالنكار على هذا السياق. تمام؟ لأنه معارض تماما لإيه؟ للحديث الصحيح السابق في الرواية. وسبق بين ضعفه ونكار السياقي. وعزوتك في المسألة الحديثية. والجمهور الثلاثة اللي هم الأئمة مالك وشافعي وأحمد على خلافه عملا بطرق الصحيحة في الحديث. وفيها هو أخوك يا عبد أخذ براد ضعيفة ولا بالصحيحة. ده الكلام بقى. وقضى به لعبد أخا. ووجه الجمهور بأن الأمر في قوله احتجب منه يا سودة للاحتياط والاستظهار للتنزه عن الشبهة لأنه ظاهر الشرع أخوها. نقف هنا إن شاء الله ونكمل